نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعل على تويتر.
نعم.
سؤال التفاعل يقول: ما الكتاب الذي تود أن يقرأه صديقك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا الإخوة ما في أحد إلا وله صديق يتمنى أن يعطيه كتابا، خاصة إذا رأى أن هناك حاجة لتقويم سلوك معين أو إفادة معينة لكن لا يستطيع أن يوصلها له بالقول أو بالنصيحة أو بنحو ذلك، فالكتاب يقوم مقام ذلك. أو أنه استفاد من قراءة كتاب بحيث أنه تأثر وتغور تغير في حياته، التفكير تغير وهكذا بهالطريقة، يعني الكتاب له أثر في حياته، أحب أن ينتفع صديقه بمثل ما انتفع بهذا الكتاب. نشوف التجارب.
أحسن موسي يقول: كثيرة، وأختار لصديقي الشاب كتاب التركيز للدكتور مشعل الفلاحي، لأن زمننا هذا هو زمن التشتت والتسمم الإلكتروني، فلا يستطيع الشخص إنجاز مهامه اليومية فضلا عن مشروع عمره على أتم وجه.
وكتب الدكتور مشعل الفلاحي وفقه الله، ونحن بالمناسبة نمسي عليه بالخير في هذا الأمسية لو سبق أنه داخل معنا الله يعطيه العافية، كتبه تربوية بناءة سلوكية إيمانية يصلح حتى لعامة الشباب. نعم.
العفاف تقول: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لما اشتمل عليه من أبواب جلها فيما يجب على العقل التحلي به.
صحيح.
وما يجب عليه التجرد منه هو. صحيح. حقا معلمة أدبية. صحيح. في فن الحكمة،
وهو الحافظ بن حبان وكل كتب المتقدمين التي كتبت من قبل الأئمة والحفاظ هؤلاء أهل الحديث فإنه يحتفى بها، وما كتاب روضة العقلاء إلا أحد هذه الكتب. نعم.
ماريا تقول: كتاب من هاج المسلم لأبي بكر الجزائري، لأنني تعلمت منه الكثير عن ديني وخاصة عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. والكتاب سبحان الله سيار، طبعت عدد من الطبعات من أول ما ظهر الكتاب رحمة الله عليه شيخ أبو بكر الجزائري، وطبعت طبعة ثانية وثالثة ورابعة، وما شاء الله إلى أن الطبعة الأخيرة التي استقرت عليها الزيادات وغيرها وهو يطبع. والكتاب من كتب هذه من كتب البيوت وكتب المساجد أيضا، لكنه كتاب جميل قد حوى فيه جملة من قضايا الاعتقاد والفقه والأخلاق والآداب والسلوك حتى الفقه في بعض الأحكام الشرعية وشيء من ذلك. نعم.
ابن الإسلام يقول: تحفة الجالس في أحكام المجالس للشيخ. نعم. ياسر الثميري، أنصح. نعم. به نفسي وغيري، ففيه أحكام المجالس وآدابها ونوازلها مما قد نغفل عنه.
صحيح، ونحن سبق أنه عرفنا بالكتاب في هذه الحلقة في البرنامج، وذكرنا أنه استخلصه من واقع تجربة في مجالس الناس، وقد كانت له تجارب مع أنواع من الناس من تجار وعلماء وطلبة علم وعامة الناس وأشياء، فلخص كثيرا من الآداب والأحكام التي يحتاج الناس إليها في المجالس. نعم.
معتوق عز الدين يقول: كتاب الظل والحرور للشيخ فهد الجلاوي لثرائه وتنوع التجارب والخبرات لأصحاب العقول الكبيرة، ونحن ننتظر المجموعة الثانية إن شاء الله.
إن شاء الله، وكتابته جميلة، اختيارات وانتقاءات أخونا فضيلة الشيخ فهد الجلاوي أيضا كذلك، وإن شاء الله الثاني قريبا إن شاء الله.
سالم بن مبارك يقول: الأدب المفرد يشبع القلب بالحديث عن الصادق المصدوق في أبواب الخير والأدب والأخلاق والسلوك.
والله صحيح، أما هذا صحيح، وأصلا صنفه البخاري رحمه الله خاصا لأمور الآداب، والآداب باب مطروق عند أهل العلم في البخاري وبعده أيضا عندنا مجموعة من الآداب، فقد كتب البيهقي له كتاب ضخم في أيضا في الآداب، وانت ماشي. نعم.
من أوسح الآداب الشرعية بمفلح أيضا.
هذا متأخر طبعا.
محمد الماحي يقول: الداء والدواء، لأن فيه علاج للنفس شاملة وهو يسوق النفس سوقا.
صحيح، ويصلح أيضا لعامة الناس التهذيب، تهذيب الداء والدواء اللي سبق أن عرضناه وهو من إصدارات دار عطاءات العلم، وهذبوا قرابة 7 عناوين لابن القيم وكتب، نخبة من أفاضل أهل العلم، مجموعة تراجع وتنقح، فانتقاءاتهم متميزة وممتازة. نعم.
الخليل يقول كتاب تيسير العلام شرح مثل الأحكام ليتفقه أكثر في الدين.
صحيح، تيسير العلام عموما ترى هو شرح لطيف مرتب على الطريقة المدرسية، يعني ممنهج فيه ترجمة راوي، معاني كلمات، أحكام، آداب، وبهذه الطريقة. نعم.
الأثر يقول كتاب شرح حلية الطالب طالب العلم لابن عثيمين، وكتاب شرح العلماء ثلاثة قال لابن عثيمين أيضا، هذه من الكتب التي انتفعت بها في طالبي للعلم.
أحسنت، كتب الشيخ بن عثيمين مباركة كلها سبحان الله العظيم. بعض الناس ترى كتبهم نافعة، طالب العلم ليحرص على احتوائها وقراءتها لما فيها، تنمي فيه ملكات كثيرة أصلا. لكن كلامنا طبعا مو عن طالب، الكلام السؤال عام ليس خاصا لطلاب العلم، إنما السؤال كتاب قرأته ثم استفدت منه وانتفعت ووجدت أن تعطيه صديق لينتفع. نعم.
الأخير يقول مقدمة ابن خلدون لأنه تحدث وخاض في مواضيع تجعل القارئ يغير وجهة نظره.
بس كده يعني مو هذا، يعني تعطي صديقك يكون صديقك مثلك يعني في الطبقة أو في الوعي أو في
صديق مثقف، هو أصدقاء مثقفين ونحو ذلك.
ممكن، جميل، لكن يعني ممكن لو قلت إلى مختصر مقدمة ابن خلدون، هناك عدد المختصرات وبعضها ترى عرضناها في البرنامج جيدة، هذا طيب، لكن نفس الكتاب المقدمة الكبيرة يعني لا ينتفع بها صراحة الحقيقة إلا رجل فهمان يعني متمكن في الباب. أما المختصر ممكن يعني يكون فيها نوع من التهذيب والترتيب وشيء من ذلك.
يعني مختصراتها جيدة، تهذيب شيخ عبد المحسن العصيمي والدكتور عبد المحسن العصيمي علق عن في بعض المواضع يعني ربطها بالواقع ونحو ذلك من علم الاجتماع الحاضر.
هي
يعني
هو تحتاج أحيانا إلى هم كتبوا بعقلية معينة، موسوعيين، ابن خلدون موسوعي مؤرخ كبير، هو قدم بهذه المقدمة لأجل أن تفهم قضايا التاريخ اللي سيمر معك في كتاب التاريخ المطول اللي كتبه الآن، لكن هذا يعتبر مثل السنن الموجودة في الأمم وفي القرون وفي الأمصار وغيرها، هو جعلها كلها كمقدمة تفهم فيها قضايا العمران والاجتماع والبناء والمدريش وأشياء كثيرة يعني تفهمها في حياة الناس، ولهذا صارت سيارة وصارت منها، صارت من القواعد، صارت من أصول علم الاجتماع. فكتبوا كثيرا في دراسة من ناحية اجتماعية وغيرها، وحتى هناك من كتب من ناحية العمرانية وأشياء بهذه الطريقة. وفق الله جميعا. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة من الكتب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان بن سليم العودة وفقه الله، وهو باحث شرعي متخصص في علوم الحديث خاصة، فإنه طلبها على عدد من الأعيان والأعلام، ثم اشتغل بكتب أخرى. هذا أحد مشاريحه العلمية، وهو قد جاء إلى كتاب الرفع والتكميل للعلامة اللكنوي رحمه الله، وأراد أن يشرح هذا الكتاب شرحا يبسط فيه القول ويتتبع فيه الكلام ويتعقب فيه اللكنوي في المواضع التي خالف فيها ما عليه الأئمة من أهل الفن المتخصصين المتقدمين، ويتعقب في قضايا هو والمحقق الكتاب الشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليهم جميعا، ثم سماه الشرح والتتميم للرفع والتكميل في الجرح والتعديل. أولا هذه العبارة الشرح والتتميم كلتاهما دالتان على ما سوف يقوم الغرض من تصنيف هذا الكتاب، فإنه في هذا الكتاب شرح كلام اللكنوي وتمم القضايا المطروحة والتمثيل والاستدراك والتعقيب، فهو شرح وتتميم كلاهما في هذا الكتاب، لأنه كتاب مطول 3 مجلدات عندنا. أما الرفع والتكميل في جرح التعديل فهو للعلامة أبي الحسنات عبد الحق عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الأنصاري الهندي المتوفى عام 1304 للهجرة رحمه الله و 1404، طبعا حققه في الطبعة المشهورة المعروفة العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وهو قد تعقب هذا وهذا وبين ما وقع فيه من أخطاء سواء حديثية أو في الرجال أو غير ذلك أيضا في اختيارات أو شيء من ذلك. أصل الكتاب مبني على طريقة معينة، وهو طبعا يقول عنده الكلام على الرجال على قسمين، قسم يتعلق بالجرح والتعديل ومنزلتهم من ذلك وما ورد فيهم في الألفاظ بهذه الطريقة، وهذا هو اعتنى به كتاب الرفع والتكميل فشرحه وتوسع فيه وتمم الناقص من هذا العلم. والقسم الثاني يتعلق بقضايا مراتب الرواة وقواعد الترجيح في حال اختلافهم وشيء من ذلك، وهذا يتعلق به الكتاب الذي سيأتي بعد قليل مما سنشرحه في هذا الباب سنقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو عبيدة شعبان بن سليم العودة وفقه الله، قام بهذا الشرح في 3 مجلدات من 3 دلالة، وقدم بمقدمة فيها بعض القضايا التي أراد طرحها وطرقها وبعض الأبواب منها قضايا تتعلق بآداب طالب العلم، صيانة أهل الحديث منهم، وبهذه الطريقة. ثم بعد ذلك وصل، شوف مثل هذا الفصل الرابع فيه أشهر المدارس الحديثية، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة الشام، العراق، وانت ماشي بس حطها كلها في جداول إن شاء الله يظهر الإخوة كلها في كما ترى في الخرائط الذهنية هذه من باب تقريب العلم وجمعه في محل واحد. ثم بعد ذلك صنع التالي، أتى بمتن الرفع والتكميل كاملا كما ترى، وهو أصلا مستخرج من القطعة أو آسف من النسخة التي أو بالطبعة التي حققت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه. الكتاب كامل سردا ها هنا. ثم بعد ذلك بدأ بالشرح، وهذا هو الشرح، هذه بداية الشرح. أنا قد حطت عليها ورقة إشارة ما تكون ضاعت هذه. هذا هو الشرح بدايته وأوله وطريقته، أنه يورد مقطع من كلام اللكنوي، هذا بدايته. هذا الشرح والتتميم لأخينا الشيخ شعبان العودة وفقه الله، يأتي بمقطع من مقاطع المؤلف اللي هي في ذكرها هذا، قال الشارح أو قال الشيخ فلان، ويبدأ بعد ذلك يتكلم يشرحه ويبينه وبين ما فيه ويتعقب في الاستدراك وينقل من كلام أئمة الفن. وهذا من حسن صنيعه أنه أتى كثيرا بكلام أئمة الفن في هذا الباب، وضع وجعلها هي الأصول التي ينطلق منها. لاحظ معي يا ولدي، شوف يقول المصنف بين قوسين مربعة محبرا كما ترى، هذا كلامه، وما سوى ذلك فهو من كلام الشارح وتتميماته وفقه الله. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
شيخنا، هل نقل شيء من تعليقات عبد الفتاح أبو غدة الذي ذكرها في تحقيقه؟
من عبد هو إذا أراد التعقب أتى به، أو أراد استدراك أتى به، وشيء من ذلك. طبعا هو ذكر حتى في المقدمة من استفاد منهم في الباب، حتى من كتب المعاصرين ذكر مجموعة وجملة منهم استفاد منهم، هذا سوى من ذكرهم أيضا في الفهارس فهارس المراجع لكتابه، فإنه ما شاء الله مكثر قرابة 400 مرجع تقريبا. هذا هو الشرح الثاني له، وهو ما يتعلق بمراتب الثقات والرواة وحالة التعارض بينهم، قواعد الترجيح، وهو سماه شرح ألفية العلل. طبعا المسمى أصلا هو درس على العلامة الكبير المعروف رحمة الله عليه الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي، وهو قد له ألفية في العلل، استقاها أصلا من شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب رحمة الله عليهم جميعا، وجعلها في قرابة ألفية، يعني أول أظن 1092 بيت تقريبا. ثم هو بعد ذلك هو نفسه اللي هو العلامة محمد علي آدم الأتيوبي، هو نفسه ترى شرح ترى الألفية هذا أيضا. المقصود وشرحه ترى مطبوع، هو جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان العودة وشرح الألفية من أولها إلى آخرها، واستفاد من كلام الشارح نفسه لأنه حضر عنده دروس كثيرة في الباب وقيد أشياء، وهو استفاد أيضا ممن كتبوا من علماء العلل، ذكر في المقدمة مجموعة من كلام المتقدمين ومجموعة من كلام من المصنفات في هذا الباب في باب العلل عند المتأخرين أيضا، وهذا من حسن صنيعه، لكنه في المراجع ذكر أكثر من ذلك أيضا، لكن ذكر أكثر من عول عليه. ثم شرحها، سماه شرح ألفية العلل، المسمى شافية الغلل بمهمات علم العلل. الشافية هذه هي اسم للألفية للعلامة محمد علي الأتيوبي طبعا، وهذا هو قال لك الإمام العصري وفريدي زمانه المصنف الشيخ محمد بن العلامة علي آدم رحمة الله عليه، والعالم ومشهور ومعروف، وتوفي قبل سنة تقريبا أو أكثر بقليل 1442 رحمة الله عليه. شوف يا ولدي، في المقدمة بيّن أئمة الفن وكلامهم على أهمية العلل وشيء من ذلك، ثم هو أتى بالألفية كاملة لمن أراد حفظها مضبوطة مشكولة مرقومة، هذه من أراد حفظها في أول مقدمة، وهذا عمل وصنيع جيد حسن منه، يصنعه ترى في كل كتبه، أنه يأتي بالمتون كاملة مضبوطة ثم ينطلق بعد ذلك. ثم طريقته بدأ، شوف 1094 بيت، ثم بدأ هذا الشرح، يأتي بالبيت الذي هو يريد شرحه، هذا شوف قال المصنف بين هذه الأبيات، وين راحت الأبيات، هذا البيت، شوف البيت الأول يقول، وهذا شرحه، هذا شرح الشيخ شعبان أخونا الحبيب فضيل الشيخ شعبان بن سليم العودة وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال والطريقة، أنه يأتي بكلام البيت المحل النظم والشرح وثم يتكلم. طبعا أكثر فيه من التمثيل وذكر الأمثلة وشيء من ذلك، وأكثر فيه من نقل كلام الأئمة المتقدمين، هذا من كتب العلل، والكتاب يعتبر من الكتب المطولة المعاصرة في 3 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح آخر له، وهو شرح لكتاب سيار معروف، عمدة الأحكام للإمام الحافظ الكبير عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600 للهجرة رحمة الله عليه، كتاب عمدة الأحكام، كتاب السيار معروف، دائر في حلقات العلم في المعاهد في الدورات العلمية، مرجع كبير ومشهور معروف، ولهذا توالت عليه الشروح والشروح والتعليقات والنظم وبيان رجالي وشيء من هذا. هذا الآن شرح جديد عندنا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان ابن سليم العودة هو نفسه قد شرح الكتاب قبل ذلك، وصارت له تعليقات وصار يضم أشياء معينة في التعليقات أراد إثباتها في الكتاب لأجل الإفادة. طبعا هو أصلا عبد الغني العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي حنبلي، ولهذا جعل أقام شرح الكتاب على طريقة على مذهب الحنابلة، وهذه مراعاة حسنة جميلة. تذكر رجل سلق معنا كتاب في شرح بلوغ المرام للدكتور محمد الزحيلي أقامه على مذهب الشافعية، يقول أصلا بحاجة الشافعي أصلا. فهذا ملحظ جميل أنه بنى شرحه الفقهي واستنباطاته الفقهية ومسائله على طريقة الحنابلة فهم الأصل، ومع ذلك لم يخلي كتابه من مقابلة أقوال الحنابلة أو مذهب الحنابلة بالمذاهب الأخرى الثلاثة من باب الإثراء العلمي وفقه الله. طبعا سمى شرحه ختم عمدة الأحكام الصغرى، أنا ما أدري ماذا كتب الصغرى، ما ذكر لماذا شرح
ولماذا ختم
لماذا ما هو شرح الله أعلم. طبعا عمدة الأحكام للعلامة الكبير الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى عام 600 للهجرة، وأما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان ابن سليم العودة وفقه الله، وقد أضاف إليها نظم عمدة الأحكام لعبد الله ابن الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الإمام المشهور شارح سبل السلام، هذا ابنه عبد الله له نظم سماه فتح السلام نظم عمدة الأحكام، وقد ذكره أصلا في الهواء من مراجعه. قال وبهامشه المقصود أنه هنا التعقبات، طبعا هو جاء إلى كلام الأئمة الذين تعقبوا الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه هذا، تعقبوه في أشياء معينة في الرواة في كذا في ألفاظ معينة بهذه الطريقة. شوف سماه وبهامشه تعقبات ابن دقيق العيد وابن الملقن وابن حجر والزركشي والسفارين والصنعاني رحمة الله عليهم جميعا، تعقباتهم على صاحب العمدة. بدأ المقدمة في المقدمة ببيان أهمية 6 أبواب ذكر، لكن ذكرها هنا أشياء في المقدمة لطيفة، ثم ذكر 6 أبواب فيها مثلا أهمية حفظ السنة على من حفظ عمدة الأحكام العلماء، من شرحها والشروح التي عليها واستفادها من بعض الكتب المعاصرة، وأيضا كذلك استدراكات العلماء على صاحب الأحاديث المنتقدة، وهي 8 أحاديث ذكر موضع الانتقاد منها، ذكر موضع الانتقاد وهي 8 أحاديث وجمعها في محل واحد حسن، حتى من أراد الوقوف على الكتاب هو يقف، مع أنه ذكرها هنا في موضعها وفقه الله. والباب الأخير كان مسانيد كل صحابي في داخل الكتاب، بدأ بعد ذلك، لكن ماذا صنع في الداخل يا ولدي عشان بس نعرف في هذا. طبعا جمع المسانيد كل واحد كم روى منها، ثم بعد ذلك أتى بصنيع حسن جميل. هذا مثال، احنا نذكر مثال، هذا مثلا كتاب الطهارة، لما جاء إلى كتاب الطهارة كما يرى الإخوة، هذا كتاب الطهارة جاء دائما لكل كتاب يجعل له مدخلا كما ترى، فيها إما فيها تعريفات معينة أو شيء مما يحتاج إليه، وما يطيل صفحة ونص ورقة بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يدخل إلى الأبواب. أول ما يبدأ يأتي بالأحاديث اللي هي محل الشرح عندنا، ويجعله طبعا هو الكتاب قسمه إلى مجالس، كل مجلس فيه مجموعة من الأحاديث ذات العنوان الواحد أو الموضوع الواحد، ويذكر لك شوف هذا الحديث الأول الثاني الثالث وكذا. طبعا من مزاياه أنه أيضا إن كان الحديث من أحاديث الزوائد التي ليست في بلوغ المرام فإنه يشير إليها، ثم شوف بعد ما يذكر لك المجلس والحديث التي فيه يأتي إلى النظم الذي نظمه عبد الله قلنا ابن الأمير الصنعاني، هذا شوف نظم هذا المجلس في هذا العدد من الأبيات، ثم بعد ذلك يبدأ المجلس الأول أليس في عدد من الحديث في 4 تقريبا، يلا يبدأ بالحديث الأول. الحديث الأول شوف يكتب لك هنا مثلا بين قوسين مربعين هكذا بهذه الطريقة زوائد، يعني مما زاده أو من الزوائد التي في عمدة الأحكام وليست في بلوغ مرام، واضح الآن؟ فإنه يذكر الزوائد التي لا يذكر فيها الزوائد فإنه قد اشترك في رواية الحديث وذكري. يبدأ بغريب الكلمات، ثم بعد ذلك الأحكام والفوائد كما قلت لك، يسوقها يجعل بنا مسائلها على طريقة الحنابلة، وهذا تفصيل الأحكام في النيات، ثم بعد ذلك يبدأ بالحديث الثاني والثالث والرابع، لأنهما واردة في الباب، حتى ينتهي من سردها كلها، ثم بعد ذلك يختم المجلس بأسئلة تنشيطية لطالب العلم حتى يحاول أن يراجع فهمه الذي فهمه وما علق في ذهنه من هذه المسائل التي ذكرها. والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب ضخم جدا من إصدارات دار اليسر جزاهم الله خير. طبعا هنا المراجع، والمراجع هو الحقيقة ثرية، وعلى عادتي وفقه الله في كل ما يطرقه من المجالس أو من المؤلفات، الكتاب من
في مجلد واحد شيخنا
في مصر، مجلد واحد ضخم. هذا يا ولدي أيضا في علم الحديث، الشيخ ما شاء الله له عناية بعلم الحديث، جاء إلى ألفية السيوطي المشهورة في علم الحديث، مشهورة جدا ألفية السيوطي، لها عدد من الشروح وشيء من ذلك. العلامة الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي هو شيخه، له شرح مطول على الكتاب على 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 شرح ألفية السيوطي. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعباني بن سليم العودة أراد أن يختصر شرح شيخه المطول، ويأتي فيه بهذا الشرح، يأتي من ذاك الشرح على هذه الألفية بما يفتح ألفاظها ومغاليقها فقط، لتكون مختصرة في أيدي طلبة العلم لمن أراد حفظها ابتداء اللي هي هذه الألفية، حتى لا يحتاج إلى الكتب المطولة. وسماه فتح رب البرية في تيسير قراءة الألفية. شوف، هو أراد تيسيرها، تيسير فهمي وأبيات وشيء من ذلك. طبعا أما الألفية فهي ألفية السيوطي في علم الحديث، مشهورة معروفة. وأما الأصل الشرح فهو مما من شرح شيخي العلامة شيخ محمد علي آدم الأتيوبي. شوف تعليق ميسر لفهم الأبيات مع ذكر زوائد على ألفية العراقي. طبعا زوائدها، طبعا هو ميز ما زاده السيوطي عن ألفية العراقي. ألفية العراقي أصلا هي نظم لمقدمة ابن الصلاح، وزاد أشياء، ثم جاء السيوطي وزاد، هو السيوطي يقول ضعف ما زاده العراقي من المسائل وما ذكره العراقي من المسائل في علم الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان العودة على طريقته وفقه الله جاء واختصر، قدم بمقدمات فيها من أين أتى بالكتاب وشيء من ذلك وماذا فعل وتصحيح الكلمات والمقارنات، وزاد شيئا من تعليق والتتبع التعليق الشيخ أحمد شاكر مما فيه إضافة علمية لطالب العلم. ثم بعد ذلك أتى هذه الألفية، أتى بألفية السيوطي كاملة مشكولة كما ترى. هو الحقيقة ما ذكر من أي الطبعات استقى هذه الألفية، هل هي من الطبعة شيخه التي تلقاها عليه ولا من غيره ولا من طبعة أحمد شاكر، لأنه له هو شرح أيضا. ثم بعد ذلك هذه هي، لاحظ معي الأبيات مرقومة كما ترى، ثم هذه تقريبا أشبه ما يكون بحل العبارة أو بيان الألفاظ وانت ماشي، يعني تخيل مجلد واحد يشرح لك ألفية كاملة، إنما هو فعلا شرح للتقريب أو تيسير القراءة في مثل هذه الألفية لطالب العلم من أراد حفظها وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال كما ترى في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا أيضا كتاب، لكن هذا كتاب جديد، هذا يطبع لأول مرة، وهو كتاب لأحد كبار علماء الأدب وكبار علماء اللغة والنحو أيضا، وله مصنفات في هذا الباب، وقد كان خطيبا مصقعا معروفا أيضا، أثنى عليه الأئمة في ترجمته، وهو فقيه أيضا وشيء من ذلك. والعلامة وكان يعرف بشمس الدين ابن الموصلي رحمة الله عليه، توفي 774 تقريبا أو 64. المقصود هو جاء إلى كتاب القاضي عياض اللي هو كتاب مشارق الأنوار، وجاء إلى كتاب ابن قرقول اللي هو تلميذ القاضي اللي يسمه مطالع الأنوار. طبعا هو اعتمد على كتاب شيخه وزاد أشياء. ثم جاء العلامة الشمس الدين ابن الموصلي أبو عبد الله محمد بن محمد ابن رضوان البعلي الشافعي رحمة الله عليه، قلنا متوفى 774 تقريبا، وجمع بين الكتابين وأحسن غاية، حتى أن الإمام السخاوي فتح المغيث قال وقد أحسن ما شاء من جميل ما صنع فيها. والترى الألفية أو معنى صح هذه الكتاب اللي وجمع الكتاب نظمه ونظم الموصلي سيار، لأنه أصلا هو متمرس على هذا، وكان مليح الخط يا ولدي، والتجر بالكتب حتى اقتنى، حتى ترك ثروة هائلة أبنائه، اليوم أصحاب دور النشر الفلسين الله يعطيهم العافية، ولكن هو كان صاحب خط وكان عالم، وكان العلماء يتقصدونه في كتابة النسخ الخطية لهم، لأنه عالم يفهم ويحرر على طريقة العلماء، وهو عالم في اللغة ضابط، فما تمشي عليها الأخطاء، أخطاء النساخ، ما هو عامي يعني، ما هو عامي. فمثل وخطه مليح، كتب بالخط المنسوب، أوه يعني ما شاء الله تبارك الله، عنده عدد من المزايا يعني تجعل الأئمة يذهبون إليه لأجل كتابة الخطية. ثم كتابه اللي هو نظمه للكتابين لوامع الأنوار في شرح صحائح الأخبار، وهو هذا لفظه في نسخته الخطية، لأن أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة شعبان بن سليم العودة وفقه الله حق الكتاب على 6 نسخ خطية، يقول منها نسخة بخط المصنف ونسخة أخرى مقروءة على المصنف وفي حياة المصنف أيضا. وهذه من نفاسة يعني مثل هذا الكتاب الخرج، فإنه وعليه خط مصنف تسميته الكتاب بهذا الاسم، هذا ينسخ كثيرا مما جاء في كتب التراجم من تسمية هذا النظم يعني بمسميات أخرى، وذكره وفقه الله في حال الترجمة وشيء من ذلك. والكتاب كما ترى جاء وصف النسخة الخطية، وهذه نماذج من وهذه نماذج من صور من النماذج من المخطوطات من المخطوطات الستة، وإن كان آخر ثنتين منها متأخر الحقيقة، لكن الأوائل ممتازات جدا. وهذا هو النص المحقق، أتى هذه الأبيات الشعرية كاملة، هذه أبيات المنظومة كاملة والله كبيرة، 3177 بيتا، 3177 كبيرة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان جزاه الله خير أتقن ما شاء، ضبط الكتاب من أوله إلى آخره، رقم الأبيات، يقول وعلق بعض التعليق التي يحتاج إليها وشيء من ذلك وفقه الله. والحقيقة ما هو شرح، ما له شرح، أنا أتمنى إن شاء الله من الشيخ نفسه أن يشرحها، يعني لأن الحقيقة ذكر العلوم نظما أحيانا يكون في شيء من الإلغاز، لو ما تعرف محلها والمراد بها وشرحها يعني أحيانا يغلق عليك. لا، الذي عنده أصول الكتاب يمكن يفهم، وإن شاء الله الشيخ بإذن الله يتولى شرحها ويخرجها في 3 مجلدات، هو متعود على 3 مجلدات، الله يعطي العافية. هذا شوف حرف الجيم حرف وكذا، طبعا هو على طريقتهم في كتاب صحيح الأخبار، كتاب مشارق الأنوار أو مطالع الأنوار، كلاهما كانت العناية فيها بهذه في الموطأ والصحيحين، ما خرجوا عنهما، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله.
سيد الشيخ المداخلة، نعم. معنا الشيخ شعبان بن سليم العودة الباحث الشرعي والمحقق، حياك الله شيخ شعبان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه الليلة.
عبد الله جزاك الله خير يا شيخ عبد الوهاب، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا.
حياك الله وبارك فيك. نود أن تحدثنا شيخ شعبان، ما شاء الله لك في التحقيق ولك في التأليف، عن كيفية انتقائك للعناوين التي تحققها أو تؤلف فيها، وكم مصدر لك حتى الآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، طبعا بالنسبة إلى انتقائي لكتب التحقيق، فالغرض من إخراج هذه الكتب هي يعني العمل على إخراج تراث هذه الأمة، فأغلب الكتب التي أخرجت يعني لم تطبع من قبل، أغلبها كشرح الشيخ الخرشي على نزهة النظر، وكذلك شرح بعض الكتب كالبحر الذي ذكر ونحو ذلك، هذه الكتب لم تطبع من قبل، وكذلك المنظومة التي ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله وفقه الله. فانتقائي لكتب التحقيق إنما تكون بالنسبة إلى هذا الغرض.
أحسنت.
وأما بالنسبة إلى الكتب التي شرحت والتي عرض بعضها فضيلة الشيخ عبد الله وفقه الله، فكل هذا غرضه الدعوة، كل هذه الكتب أنا يعني قمت بشرحها،
ما شاء الله.
وأثناء هذا الشرح يعني مثلا كتاب الشرح والتتميم، هذا يعني شرحته في مصر مرتين،
نعم.
1437 و1424 تقريبا، يعني من سنين، وحصلت في هذه الفترة بعض التحريرات وبعض الأشياء حول الكتاب، فأحببت أن أجمع هذا الكتاب، وأغلب هذه الكتب كتب دراسية،
ما شاء الله.
وبالنسبة لما يعني تعرض له شيخنا الشيخ عبد الله وفقه الله إلى يعني ختم عمدة الأحكام وغيره، لما سمي بالختم، طبعا هذا ضمن مشروع فضيلة الشيخ مقرأة السنة، قمت على مشروع مقرأة السنة في مصر هنا، وبفضل الله تبارك وتعالى قرأنا كتب كثيرة، وكان من ضمنها كتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام وكتاب المنتقى، فكان من المفترض أن يحفظ طلبة العلم عمدة الأحكام بنفس الصورة التي عرضت أمام فضيلته،
ما شاء الله.
فالغرض من يعني من هذه الكتب هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتيسير العلوم لشباب هذه الأمة، وإظهار جانب من تراث هذه الأمة، هذا هو الغرض الأول.
مساك الله بالخير الشيخ شعبان.
أهلا ومرحبا شيخ عبد الله.
نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. لكن ما ذكرت لنا حتى الآن كم إصدار صدر لك حتى الآن؟
نعم، الإصدارات الآن بالنسبة إلى التحقيقات هي 4،
نعم.
حاشية المنتهى الرغبة، حاشية الشيخ الخرقي رحمه الله،
نعم.
أول شيخ للأزهر على نزهة النظر، وهذا الكتاب أنا أول من طبعه، وكذلك البحر الذي زخر لشرح ألفية السيوطي للإمام السيوطي،
نعم،
نفسه،
نعم.
وكان قد طبع قبل ذلك 3 أنواع منه فقط،
نعم.
وسمعنا أن بقية الأنواع، لأن السيوطي شرح 20 نوع، فسمعنا أن البقية تأتي ولكن لم تأتي، فاستخرت الله تبارك وتعالى على تحقيقه، وأخرجت بقية الكتاب كاملا، وطبع في مجلدات 3، هذا الثاني،
نعم.
وأما الثالث فكتاب الوجيز للإمام الواحدي، نعم. وعليه الحاشية التي مع فضيلتك. وكذلك ثم الرفع والتكميل نفسه يا شيخ عبد الله، أنا حققت الكتاب نفسه وطبع أيضا في مجلد مع مجموعة رسائل، رسالة الحافظ المنذري في الجرح والتعديل وما يعتمد قوله في الجرح والتعديل الإمام الذهبي والفرق بين النصيحة والتعيير وكتاب أو قاعدة الغيبة المحرمة والغيبة غير محرمة.
هذه شيخ، هذه شيخ طبعت ولا ستطبع؟
هذا طبع في مجلد، وميزان الجرح والتعديل للشيخ جمال الدين القاسمي، هذه كلها في مجلد واحد طبع في دار الإدارة.
ما شاء الله. طيب بس المجموع كم؟
هذه بالنسبة لي التحقيقات. نعم.
لا مجموع ما خرج لك كم بالمجموع يعني؟
المحقق 4 والتآليف 8.
ما شاء الله ما شاء الله مبارك. أنت ذكرت أول الكلام أنه لك سلسلة في شروح الكتب اللي هي في الدورة عندكم، شرح كتب السنة. طبعت شرح عمة الأحكام. هل نفهم هذا أنه شرح بلغ مرام إن شاء الله آتي في الطريق، وشرح المنتقى جاي، ولا كيف؟
والله يا شيخ عبد الله، أما بالنسبة إلى بلوغ المرام فأنا أتممت الكتاب بحول الله تبارك وتعالى وقوته على نفس الطريقة التي ختمت بها عمدة الأحكام، ويعني ما زلت في باب المراجعة. أنا نهيت من فترة لكن أراجع فيه وأنقح، والنية قائمة على كتاب المنتقى.
الشرح والتكميل ذكرت أنه كان لك دورة في التدريسية درسته مرتين، هل نفهم الكتب الباقية كنفس الحال ولا لا؟
كل هذه الكتب يا شيخ عبد الله يعني شرحت بعضها، أو بعد ما صنفتها كان المقصد منها هو شرح هذه الكتب في المجالس العلمية والدعوية.
ما شاء الله
عندنا
ما شاء الله.
بمصر وأغلبها مسجل على قناتي، يعني طيب. كل هذا الشرح والتتميم كله مسجل شرحا على القناة.
جزاك الله خير. طيب لو تبشرنا يا شيخ ببعض أعمالك القادمة.
طبعا ختم بلوغ المرام أيضا على نفس الطريقة. وطبعا كما ذكرت لك أنا قائم على مشروع مقرأة السنة، والمقصود منها ان احنا يعني نشرح للشباب الكتب الستة اولا وما بعد ذلك. فقمنا بفضل الله تبارك وتعالى بشرح صحيح مسلم 3 مرات وصحيح البخاري وكذلك السنن الأربعة الا السنن الامام الترمذي لم نبدا فيه بعد. فالمشروع القادم ان شاء الله هو كشاف الاحكام. كشاف الأحكام المقصود أني أجمع كلام أهل العلم المتقدمين وكذلك المتأخرين كالحافظ وغيره، وأيضا المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيره، أجمع تحت كل حديث أحكام المحدثين بحيث يكون مرجع للباحثين بعد ذلك ليطلعوا على كلام الأئمة حول كل حديث. فالحمد لله ابتدأت بسنن أبي داود وأنهيت من قرابة 5 سنين أو أزيد في 5 مجلدات، ثم ابتدأت في سنن النسائي وأنهيته، وكذلك سنن ابن ماجة أنهيته، وأنا الآن أعمل على سنن الإمام الترمذي لكني لا أكرر الحديث. يعني إذا جمعت كلام المحدثين على الحديث في سنن أبي داود وكان قد تكرر في السنن الثلاث فأنا لا أعيده، وإنما أشير إلى الحديث الذي جمع في سنن أبي داود. ولهذا كلما أنهيت الكتاب يعني هان الأمر بعد ذلك. وكتابه هو تعلم أن شيخنا الشيخ محمد علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله وغفر له، يعني أنا من محبي هذا الإمام الكبير، ويعني له في عنقي فضل كبير، فأنا قائم على خدمة كتبه ما استطعت. فله رسالة في له منظومة في الجرح والتعديل إتحافه النبيل، الشيخ علق عليها، لكن تعلم يا شيخ عبد الله أن الشيخ كان يعني يحب التوسع في شروحه جدا ويطيل النفس جدا. فأنا أرى أن الشيخ كان يرغب في شرح ألفية العلل، وأنا لم أشرح ألفية العلل إلا بعد وفاة الشيخ. كنت أنتظر فعلا أن يشرح الشيخ شرحا مضولا، لكن يعني توفاه الله رحمه الله وغفر له. فمنظومة الجرح والتعديل إتحاف النبيل تحتاج إلى شرح يعني فيه شيء من
أعانك الله. أحسنت.
إن شاء الله
يا رب. جزاكم الله خير شيخ عبان على هذه المداخلة الكريمة.
نفع الله بكم الشيخ عبد الوهاب، وجزاكم الله خير الشيخ عبد الله. نفع الله بكم.
الله يحفظكم. كان معنا الشيخ شعبان بن سليم العودة، الباحث الشرعي المحقق. نستأذنك شيخنا فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، ربه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نحن شيخنا سادة تفاعلي على الفيس. سادة تفاعلي يقول: ما الكتاب الذي تود أن يقرأه صديقك ولماذا؟
نعم،
أخونا شهرزاد يقول: كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأن التوحيد هو أول واجب على العبيد.
صحيح، لكن أشير أختنا شهرزاد الله يعطيك العافية.
طيب، فهر بن مالك يقول: أباطيل وأسمار للشيخ.
بس هذا من كتب العلم، يعني هذا كتب أصيل كتب العلم. إذا كان يريد إهداء لصديقه مثلا، يعني يحتاج أن يكون صديقه طالب علم، أو يأخذ أحد مختصرات كتاب التوحيد. لبعض الأئمة اختصروا، عندنا عدد من المختصرات ممكن. وضحت؟
نعم
نعم.
وفهر بن مالك يقول: كتاب أباطيل وأسمار للأستاذ محمود شاكر رحمه الله.
وهذا معروف أنها مقالات وأشياء، وكتب في قضايا معينة كثير من يتعلق بقضايا اللغة والمنافحة عنها وشيء بهذه الطريقة، وهو كتاب. بس هذا كمان كتاب عالي، يعني هذا ما يصلح لأي أحد.
صديقه لغوي شكله أكيد. أكيد صديقه معتني باللغة،
أو هو أو له شغف باللغة وشيء من ذلك. غالب الناس يتجانسون، يعني هو لأنه له اشتغال ونهم وإقبال على اللغة ما بيهدي إلا كتاب لغة. مثل لو كان مشتغلا بالحديث أو التفسير أو الفقه سيهدي مثل هذه الكتب، ولا وما في مشكلة. لكن لابد أن يعرف أن المهدى إليه سينتفع بالكتاب. الكلام تود أن يقرأه صديقك عشان ينتفع به، هذا القصد يعني.
نعم.
نواصل.
نواصل.
هذا سلمك الله، هو كتاب الوجيز للواحد رحمة الله عليه، وهو كتاب معروف مشهور، أصلا بناه على اختيارات ابن عباس في التفسير وزاد أشياء. والواحد أصلا معروف له كتب في الوجيز والوسيط والبسيط، مشهورة في من كتب التفسير المعروفة أيضا. وغالبه أيضا كتب تأثر جدا بشيخه بالحق الثعلبي في تفاسيره المطولة أو شيء من ذلك، مشهور يعني هذا الكلام. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعباري بن سليم العودة وفقه الله، هو يعلم أن الكتاب له طبعات كثيرة، خاصة من أجودها وأحسنها التي حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان بن عدنان داودي وفقه الله، وأخرجه وطبعته مشهورة معروفة. إلا أنه لما وقعت عنده تحت يديه 5 نسخ خطية، كان بعضها نفيس جدا مقروء على بعض الأعيان والعلماء، منها نسخة مقروءة على شيخ السلام زكريا الأنصاري، وهو عالم معروف، وكان أصلا مجلسه وحلقته حافلة بالعلماء، فكانت نسخة محررة غاية هذه الطبعة. وهناك أي نسخة، ونسخة ثانية أيضا ممتازة
ولم يعتمد عليها من سبق.
لم يعتمد عليها من سبق، فهو جاء واعتمد عليها في هذا الكتاب الوجيز، اعتمد على هذه، فظهرت منه تصحيحات وسقوط في الطبعة السابقة حتى الطبعة المذكورة. ثم بعد ذلك زاد أشياء رأى أنها لا بد منها، جعل هذه الأشياء مثل الحاشي على الكتاب، فجاء إلى الكتاب الذي هو الأصل عندنا، الوجيز في تفسير القرآن العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله، المتوفى عام 464 للهجرة. ثم جعل تحته حاشية، قام على حاشية أخينا الحبيب فضيل الشيخ شعبان بن سليم بن سالم العودة وفقه الله، وقد حقق كتاب على 5 نسخ خطية كما ترى، منها نسخة مقروعة على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. الحاشية هذه كانت ركز على 5 أشياء، هو يقول هو لهذا سمى حاشية، ركز في الكتاب على ما يتعلق بقضايا النسخ والتحقيق القول فيها، لأن حصل إشكال في بعض الآيات منسوخة أو لا. والثاني على دفع المشكل القرآن، واستقى غالب ما فيه من العلامة محمد الأمين الشقيقي في كتاب دفع هام الاضطراب، وأيضا ركز على آيات الأحكام، وها هنا كان ينقل ويحرر المذهب خاصة عند الحنابلة في هذا الباب. ثم أيضا ركز على ما يتعلق بالجانب العقدي وتعقب ما ذكره الواحدي في هذا الباب، وقد خاصة الواحدي ذكر عنه أشياء في بعض مسائل وافق فيه المعتزلة وأشياء من ذلك من هذا الكلام. وهو وفقه الله له حاشية سماها توفيق العزيز على الوجيز في تفسير القرآن العزيز، هذه تسمية حاشيته. والكتاب طبع في مجلدين ضخمين، وطريقته أنه يأتي كما تلاحظ بهذا طبعا هذا المقطع وهذا تفسير الوجيز وتعليقات أخينا الشيخ ما تحت الخط بعد ذلك، بعض التعليقات فيها طول لما في لما يحتاج إليه يعني من التعليقات، وبعضها لا يعني ليست كذلك. والقصد ضبط الكتاب، والكتاب من أول إلى آخره مشغول جزاء الله خير، وإن كان الحقيقة أنه لا يشكل إلا ما يشكل بهذه الطريقة. وفق الله الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا أيضا شرح من الشروح على لمعة الاعتقاد للإمام الكبير الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، توفى عام 620 للهجرة، له كتاب بعنوان لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، مشهور سيار وشروحه كثير خاصة عند المتأخرين. جاء إلى هذا الشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان بن سليم العودة وفقه الله، وشرح هذا الكتاب في شرح سماه سبل الهدى والرشاد، شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، يعني ما شاء الله قاعد يختار العنوان من نفس اسم الكتاب. أما كتاب أما ابن قدامة وكتاب مشهور جدا، قدم يا ولدي بمقدمات عشرة للكتاب، ذكر فيها تعريف العقيدة ومذهب أهل السنة ولماذا سميت تنسب العقيدة إلى الحنبلية، الإمام أحمد وموقفه من ذلك، أشياء من هذا القبيل. ثم إلين جاء إلى هذه القضية، وهي عبارة عن المصنفات التي صنفها التي لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم، ذكر جملة من المصنفات
اللي هي في العقيدة
في العقيدة الكلام. ثم أتى إلى متن لمعة الاعتقاد كما ترى، وذكر اللمعة كاملة كما هي حتى للحفظ أيضا مشكولة مضبوطة كما ترى. بعد أن انتهى من ذلك جاء إلى الشرح، وطريقته في الشرح أنه يأتي إلى المقطع الذي المراد شرح من كلام ابن قدامة ويضعه داخل هكذا كما ترى إطار، ثم هو يبدأ بعد ذلك قوله يعني قول الإمام ابن قدامة، ثم يشرح ويبين ويدلل لاعتقاد أهل السنة والتماشي، ويبين خاصة تعرف في بعض المواضع من كلام قدامة كانت مشكلة، وهل هل هذا يريد بها التفويض ولا لا يريد بها، خاصة في قضايا الأسماء والصفات وتكلم عنها. لكن لما انتهى من الكتاب ولدي صنع صنيعة يعني لم يسبق إليها، وهو أنه جاء إلى مصنفات الحنابلة في العقيدة وجمعها في هذا التصنيف، في جمع 607 من الكتب، الذي هو مطبوع يذكر أنه مطبوع، والذي هو مخطوط يذكر أنه مخطوط ونسخه أين هي، والتي لا يعرف محلها يعني لا يعرف أنها نسخ خطية فإنه يذكر من عزاها له من أهل العلم من أهل التراجم والطبقات والسير وشيء من ذلك. والكتاب وهذا الحقيقة هذا كمشروع يصلح أن يفرد ويطيل النفس فيه والكلام فيه، خاصة لو أتى بنبذة عنها وشيء من ذلك وأضاف إليها ما أخذ منها رسائل علمية أو لا. يعني الحقيقة هذا شوف هذه الطريقة، شوفها مثلا المرعي الكرمي مشرا له هذا يعطيها رقما له كذا، هذه رقما هذا كتاب أول ثاني ثالث له كذا، وانت ماشي كله على هذا المنوال إن شاء الله يبال للإخوة ووفق الله. والكتاب والحقيقة التفادة جميلة منه جزاه الله خير، الكتاب في إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا أيضا كتاب له آخر وهو آخر ما عندنا هنا، أراد يقول أصل الناس خلقوا أصلا خلق الله الجن والإنس أصل لعبادته. طيب هذه العبادة تربط العبد بربه ويجعله وتجلب له البركة والمحبة وأسباب دخول الجنة والبعد عن النار. طيب السلف كان لهم في العبادة منشط معين وطريقة فيها اجتهاد كبير بالغ، أراد أن يحيي ما كانوا عليه فعلا، وسمى كتابه تذكير السادة بالاجتهاد في العبادة. وطبعا العبادة هو قسمه إلى 16 بابا، كل باب منهم يذكر فيه مقدمة فيها من الآيات والأحاديث ما يدل على فضله، ثم بعد ذلك يركز جدا على أفعال الصحابة أكثر من أقوالهم، يذكر بعض الأقوال ثم أفعال الصحابة ثم أفعال التابعين، يعني مما كيف كانوا يفعلون مع الوضوء مع الصلاة مع الصدقة مع الذكر مع كذا، عرفت علي؟ نعم. كل بهذه الطريقة وفق الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان ابن سليم العودة، وهذا من كتب التزكية وكتب التربية والخلق وشيء من ذلك. طبعا هذا عشان بس يبان للإخوة أنا حطيت علامة عشان تطلع معي، هذا شوف يأتي للكتاب مثال مثاله، هذا الباب السابع وهو ما يتعلق بالذكر، يأتي في عبارة الصفحة أو أحيانا الورقة فيذكر ما فيها من فضل الذكر شيء باختصار، لأنه ليس هو القصد الآن، ثم يذكر فمن الصحابة فينقل عنهم فلان فلان فلان، أو يركز على أفعالهم وليس على أقوالهم، ينقل بعض الأقوال لكن ليس هذا الهدف من جمعه في هذه الرسالة. بعد أن ينتهي من الصحابة قال ومن التابعين، فيذكر لك في هذا الباب اجتهادهم تطبيقيا لهذه العبادة. وفق الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا ولدي أيضا كتاب جمع فيه صاحبه مقالات التي كتبها في على الفيسبوك. هو أصلا له قصة طريفة ذكرها في المقدمة. معالي المستشار أخونا الحبيب معالي المستشار أسامة ابن محمد عبد الهادي رئيس محكمة الاستئناف في أبي المنصورة بمصر، هو يقول كان حب له في تقدم بقصة كيف حببت له القراءة وكذا من أولى ثانوي، كيف توجه إلى المكتبة كانت المساء وبدأ يقرأ بعض الكتب حمسته وقرأ أخرى وكذا وانصرف تماما يقول من لعب كرة قدم إلى قراءة الكتب. ثم بعد ذلك يقول له كان هناك برامج جينية أبوه كان يرسل إليه ويستمع إليها فاستفاد جدا منها، ثم بدأ ينطلق إلى وكان من محبي صلاة الجماعة وأشياء، فذكر جملة كبيرة ممن استفاد منهم وقرأ لهم من أدباء ومفكرين ومثقفين وعلماء علماء حديث وعلماء تفسير وعلماء، وحبب إليه جدا علم اللغة العربية حتى أتقنها غاية وصار يدرس علم اللغة العربية، ويحب الأدب قالوا يحب الشعر لكن ما استطاع ينظم منه شيئا، لكن يحب تذوقه وشيء من ذلك والمستمر، وحتى جاء إلى يقول عام 2015 بدأ يدخل الفيسبوك وبدأ يكتب تعليقات قصيرة جدا ما تستاهل الالتفات إليه، إلى جاء عام 2000 يقول 17 طبعا بالميلادي، وإذا به يكتب مقالات مطولة فيها انطباعاته، كان لما يقرأ حب إليه يقول قراءة القرآن لا يمر عليه يوم إلا أقرأ القرآن أو أسمع أو شيء من ذلك، يعني ذكر يمكن قرابة 20 صفحة جميلة جدا عن طريقة استفادة مقطي في القراءة والاستماع وأشياء. ثم يقول كلما قرأ وإذا به سبحان الله تأتي له مثل قضايا التدبر أو قضايا الخواطر والأشياء التي يطبقها على الواقع، فصارت له مقالات بعض مطولة استطاع بعد ذلك يقول تستحق الجمع، وهو ما زال من عام 2017 إلى اليوم يقول هو يكتب وفقه الله. فبدأ له مع مطالبة كثيرين من محبيه أن يجمع هذه المقالات، فجمع هذه المقالات اللي كتبها عام 2017 في هذا يعتبر الجزء الأول لها، سماه حول الدين والحياة خواطر وتأملات لأخينا الحبيب معالي المستشار القاضي أسامة بن محمد بن عبد الهادي وفقه الله رئيس محكمة الاستئناف بالمنصورة كما ترى. وجاء إلى كل بطريقته بعد المقدمات التي كتبها أنه يأتي إلى كل مقال عشان يبان الإخوة، هذا عنوان المقال كما ترون، ويكتب هنا تعطيه علامة وينزل تحت يذكر لك تاريخ كتابته في الفيس أي في صفحته على الفيس، ويأتي المقال. طبعا هو قال لما نقلته من الفيس إلى هذا الكتاب عدل فيها وهذب ونقح وزاد بما يصلح أن يكون كتابا وخرج وخرج، لكن أصل الموضوع متروك. وأحيانا يأتي بعض الصور الحديثة لبعض القضايا اللي طرح الكتاب الحقيقة في عرض من الصور لبعض القضايا الحديثة وشيء من ذلك، وهو لأن لغته جميلة جدا وإتقان النحو واللغة جعله طبعا هذا هو معالي المستشار وفقه الله، وكتب سيرته. وآخر شيء وفقه الله الكتاب كبير والله في إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا ولدي عنده مشروع سماه بس ما دي يظهر الأخوة روح سلسلة روح الحضارة الإسلامية. هو إيش قال؟ قال رأى أن علم أصول الفقه من العلوم الأساسية لبناء الحضارة الإسلامية. كيف؟ يقول لها أثر على علم الوحي ولها أثر على العلوم التجريبية. في هذا الكتاب أراد أن يبين هذه القضية بالذات، مع أنه ركز على أدلة الوحي على صناعة أصول الفقه. يقول أصل أصول الفقه ليس علما منبتا عن اللغة عن الأمة، بل الوحي الكتاب والسنة هما أصل صناعة أصول الفقه وضبط المنهج. الجانب التطبيقي جاء من قبل الصحابة استخراجا واستنباطا وعملا بهذه الطريقة، وأحسن غاية الإحسان. فهو أراد أن يبين في هذا الكتاب أن أصول الفقه لها أثر على ضبط الاستنباط على النوازل ومعرفة ما يمكن استنباط الأحكام لها واستخراج الفوائد وأشياء وكيف ظهرها تطبيقيا في عمل الصحابة. وسمى كتابه تيسير الوصول إلى أدلة علم الأصول. أنت بترى هو لا يريد شرح أصول فقه على الطريقة، لا أراد يعني هذا أشبه بالناحية الفكرية التي تطرح لك قضايا أصول الفقه بطريقة جديدة فيها مناحي فكرية وثقافية وشيء من ذلك. شوف إيش مكتوب أصول الفقه في القرآن والسنة وعمل الصحابة، هو ركز على ثلاثة قال هذه تبني لك الأصول، الكتاب والسنة يستخرج منها قواعد الأصول، وأما عمل الصحابة فيستخرج منه الجانب التطبيقي لهذه الأصول. وأخونا الحبيب الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن السيد دياب وفقه الله، والحقيقة قدم بمقدمة وأنا أتمنى أن الشرع يكتمل، لأنه سوف يبين أثر الأصول في العلوم التجريبية، أيضا سيبين أثر أصول الفقه في حتى على الأمم الأخرى وكيف استفادوا منها من جوانب أخرى نهضوية عمرانية وأشياء، لأنه يقول أصل بناء الاستنباط السليم والعقل السليم بناء يظهر من أصول الفقه. قضايا ترى جميلة جدا، تكلم في المقدمة بأشياء ممتازة علاقة، تكلم عن هؤلاء الذين يطالبون بتجديد أصول الفقه والحقيقة أنهم فوضويون أو انتهازيون أو لهم أغراض أخرى وشيء من ذلك، وثم دخل بعد ذلك وقسم الكتاب إلى بابين كبيرين. الباب الأول جعله خاص بأصول الفقه، وين راحت هذا، خاص بأصول الفقه واستخراجه من الأدلة، عشان بس اختصارا استخراجه من الأدلة، وقسمها إلى أربعة فصول هذه بعد أن قدم بتوهيد مطول هذا الباب. الباب الأول جعله خاص بأصول الفقه في القرآن والسنة تحت أربعة فصول، نفس الفصول سوف تتكرر في عمل الصحابة، الأول في الأحكام التكليفية في القرآن والسنة، بعد ذلك أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم الثالث دلالات الألفاظ في القرآن والسنة، ثم الاجتهاد وما يتعلق في القرآن والسنة، ثم الباب الثاني عمل الصحابة أصول أدلة، شوفها أصول الفقه عند الصحابة، نفس الأبواب السابقة بعناوينها، لكن كيف هو عمل الصحابة معها، يعني هو الجانب التطبيقي عندنا وفقه الله. والكتاب فيه طرائق مطروقة جديدة مما يتعلق بأصول الفقه، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا ولدي الحقيقة فكرته ممتازة، هو أصلا متخصص، هو أصلا عنده مركز خاص بالقراءات القرآنية وبالتجويد بغيرها، مركز كحيلة للدراسات القرآنية. الكتاب خرج بالاشتراك مع مركز الحيلة مع دار اللؤلؤة بمصر، سماه القواعد الكلية في التجويد والقراءات القرآنية. شوف مكتوب خطوة نحو جمع قواعد القراءات وعلومها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدسوقي كحيلة وفقه الله جمع ما يقرب من 40 قاعدة في الباب، يراها أنها أصل في الباب، قد بمقدمات ممتازة يا ولدي، فيها أهمية مثل هذا الطرق والفرق بين الأصول والفرش، فرش الحروف، ثم بعد ذلك كيف أنه لا بد من إرجاع، هو يقول أنا الحل لن أشرح لك قراءات، لكن كيف أن هذه القواعد 40 ضبطها، لأن ضبطها يرجع على كل القراءات، ضبطها مهم جدا حتى في علم التجويد. قد قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول عشان أنت قاعد تستعجلني أنت وأحمد الله يعطيكم العافية، على فكرة ولدي عشان ننبهها الحقيقة هذا من أجود الكتب التي أخرجتها دار اللؤلؤة، إن كانت هي التي أخرجت يعني ليست لها مجرد الطباعة، الصف الجميل الحروف طبعا أنتم إن شاء الله يبان لكم الإخوة، اللي هي محل القواعد أو المنقولات المهمة يجعلها محبرة بهالطريقة. شوف طريقة جعل القواعد بين الأسطر ثم الشرح وما يتعلق به، طريقة الأمثلة أكثر جدا من الأمثلة وفقه الله، وهو قد جعل كتابه كما ترى على أربعة فصول. أما الفصل الأول فجعله بعنوان هذا العنوان الأصول، شو الفصل الأول أشهر الظواهر الصوتية والصرفية والبلاغية والدلالية على في التجويد القراءات، وجعل شوف كل واحد منها ويتكلم عن أشهر هذه الظواهر. الفصل الثاني خصه بأصول القراءات والعلوم السبعة، وتكلم شوف الأصل في كذا، الأصل في أحكام كذا، الأصل في الاستعاذة، الأصل وضحت الآن، ويتكلم عنها. الفصل الثالث هي 40 قاعدة والشرحة، سماها القواعد الكلية لأصول القراءات والعلوم السبعة، كل واحد منها يجعل لها قاعدة، يقول لها القاعدة الفلانية هذه واحدة منها، مثلا هذه القاعدة رقم كم ولدي 26 صح؟ إن شاء الله بقى لأخوة 26 القاعدة يذكرها لك في سطر حتى تحفظ، ثم يبدأ بعد ذكر بالشرح وما عليها والتمثيل والتعقبات وأشياء، طريقة ممتازة جدا وفيها فهم ودراية من أراد الوقوف على الأشياء الجملية الكلية. الكتاب من إصدارات مركز كحيلة للدراسات القرآنية باشتراك مع دار اللؤلؤة بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا الحظ الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.